عزيزنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس أن هناك وجها ثامنا لإثبات أن حديث الرفع يكون مفاده الرفع الظاهري لا الرفع الواقعي، وهذا الوجه الثامن يتوقف على أن يكون مفاد الحديث مجملا ليس ظاهرا في أحد الرفعين. أصل الرفع في موارد الشك معلوم، ولهذا في كل مورد يشك فيه المكلف في الحرمة يستفيد من هذا الرفع، يعلم أنه بالفعل لا تبعة عليه إما لعدم الحكم ظاهرا وللتأمين الظاهري أو لعدم الحكم واقعا، لكن نشك في أن هذا الرفع ظاهري أو واقعي. أصبح الحديث مجملا من هذه الناحية. بناء على هذا الفرض وعدم استظهار أحد المعنيين، هناك وجه ثامن يذكره السيد الشهيد، وجه آخر لإثبات أن هذا الرفع ظاهري وترتيب آثار واقعية البقاء الحكم الواقعي في هذه الموارد. إذا كان يترتب عليه حكم من قبيل القضاء إن انكشاف الخلاف أو الإعادة أو نحو ذلك، حاصل هذا الوجه هو أنه نحن نتمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية بعد أن أجمل حديث الرفع من هذه الناحية، نتمسك بإطلاقات الأدلة الأولية لإثبات أنها الأحكام الواقعية محفوظة في هذه الموارد، في موارد حديث الرفع، يعني في مورد الشك. وهذا معناه أن الرفع لا محالة ظاهري لا واقعي. هذا بيان. هذا البيان قلنا أنه يرد عليه إشكال لا بد من علاجه، والإشكال أنه التمسك بدليل الحكم الواقعي فرع وجود دليل على الحكم الواقعي ووصوله للمكلف لكي يتمسك به، وهذا في الشبهة الموضوعية معقول. في الشبهة الموضوعية المكلف يعلم بحرمة الخمر ويتم عنده الدليل على حرمة الخمر، حرمت عليكم الخمر، دليل حرمة الخمر ثابت، وإنما يشك في أن هذا مثلا خمر أو ليس خمر. هنا يقول حديث الرافع، يقول هذا حكمه المشكوك مرفوع، ولا ندري أن هذا الرفع واقعي أو أنه ظاهري. نقول لو كان رفعا واقعيا لزم التقييد حرمت عليكم الخمر بالخمر المعلوم الخمرية، وهذا تقييد لإطلاق دليل ينفيه إطلاق حرمة الخمر، فإن إطلاق دليل حرمة الخمر يقتضي نفي أي قيد فيه غير الخمر الواقعي، فمقتضى إطلاق نفي أخذ قيد زائد في حرمت عليكم الخمر أن الرفع الموجود في مورد الخمر المشكوك الخمرية رفع ظاهري. الجمع بين الإطلاقين نتيجته أن هذا الرفع ظاهري. في الشبهة الموضوعية هذا الكلام متين واضح، لكن في الشبهة الحكمية نحن لا يوجد لدينا دليل على الحكم لكي نتمسك بإطلاقه فنثبت أن الرفع في الحديث رفع ظاهري، فكيف نثبت ذلك؟ قلنا هذا له جوابان. جواب أول تقدم بالأمس، كلا الجوابين تقدما بالأمس. الجواب الأول أنه نحن نتمسك بدليل الحرمة في موارد انكشاف الخلاف، حينما ينكشف لنا الخلاف نعرف أنه كان هناك دليل على الحكم الواقعي، الرواية كانت مثلا في نظرنا ضعيفة ثم صحت سندان أصبحت صحيحة، نتمسك بإطلاقه لإثبات أن الرفع الذي كان موجودا قبل وصول هذه الرواية كان رفعا ظاهريا، يعني الحكم الواقعي كان محفوظا هناك، فيترتب عليه آثار انحفاظ الحكم الواقعي من القضاء أو الإعادة أو أي شيء آخر، فإن فائدة كون الرفع واقعيا أو ظاهريا إنما يظهر بعد انكشاف الخلاف، وإلا حين الشك سواء كان الرفع ظاهريا أو كان الرفع واقعيا النتيجة واحدة للمكلف، وهو أنه من الناحية العملية يمكنه أن يرتكب سواء كان الرفع ظاهريا أو الرفع واقعيا. فائدة الرفع الظاهري والواقعي إنما يظهر بعد انكشاف الخلاف دائما. وبعد انكشاف الخلاف لابد لنا حتى في الشبهات الحكمية لابد لنا من وجود دليل لكي ينكشف به الخلاف، يعني انكشف أن هذا كان حراما واقعا، فنتمسك حين ذاك بإطلاق ذاك الدليل لإثبات وجود الحكم الواقعي وانحفاظه سابقا، فيترتب عليه آثاره من الإعادة والقضاء، وهذا لازمه أن ذاك الرفع الذي كان فعليا كان رفعا ظاهريا فقط لا رفعا واحد. هذا تقريب. تقريب ثاني ما يذكره السيد الشهيد من خلال جملة قصيرة في العبارة، وهو أنه أننا بلا حاجة إلى انكشاف الخلاف ابتداء أن نثبت أن حديث الرفع رفعه ظاهري لا واقعي، من خلال التمسك بإطلاق حديث الرافع لا إطلاق دليل الحكم الواقعي، لكي يقال في الشبهات الحكمية لم يصل لنا دليل على الحكم الواقعي لنتمسك به، بل نتمسك بإطلاق حديث الرافع ونقول أن حديث أن جملة من الأحكام، إن لم نقل كل الأحكام فجملة من الأحكام الواقعية حتى الأحكام المشكوكة التي لا نعلم بأنها موجودة أو ليست موجودة، نعلم بأنها لو كانت موجودة فهي غير مخصوصة بالعالمين، غير مخصوصة بالعالمين، يعني يعلم بعدم التصويب في، إن لم نقل في كل الأحكام فعلى الأقل في جملة من الأحكام، يعلم بعدم التصويب حسب الحقيقة، يعلم بعدم الاختصاص في جملة من الأحكام بخصوص العالمين، فمثلا حرمة العصير العنب لأنها مثلا ملحقة بحرمة الخمر التي ليست مخصوصة بالعالم وعم العالم والجاهل، فيعلم بعدم الاختصاص وبعدم التصويب لكن يشك في أصل الحرمة، وهذان يجتمعان الشك في الحرمة والعلم بأنه على تقدير الحرمة فهو ليس مخصوصا بالعالمين، يمكن اجتماع الأمرين لا محذورة في أن تكون الحرمة مشكوكة لكن التصويب معلوما، يعني معلوم البطلان، أن تكون الحرمة مشكوكة لكن يعلم على تقدير الحرمة لا اختصاصا، حينئذ نقول رفع ما لا يعلمون موضوعه كل ما لا يعلم، كل حرمة مشكوكة محمولها ارتفاع تلك الحرمة، وهذا الرفع مجمل بين الرفع الحقيقي الواقعي أو الرفع العنائي الظاهري رفع إيجاب الاختيار. نقول حرمة العصير العنبي مشمول لما لا يعلمون مما لا يعلم، فيشمله إطلاق رفع ما لا يعلمون، إطلاقه شامل للمقام، ولازم هذا الإطلاق أن هذا الرفع ظاهري لا واقعي، إذ لو كان واقعيا حينئذ هذا الإطلاق كان ساقطا لا محالة، إذ نحن نعلم أن هذه الحرمة لو كانت موجودة فهي غير مرفوعة، إذن فإطلاق حديث الرفع للأحكام الواقعية المشتبهة التي على تقدير ثبوتها يعلم بعدم اختصاصها بالعالمين، إطلاق حديث الرفع نفسه لازمه أنه يكون هذا الرفع رفعا ظاهريا لا رفعا واقعيا، سواء ثبت لنا دليل على تلك الحرمة وانكشف الخلاف فيما بعد أو لم ينكشف الخلاف، فقبل انكشاف الخلاف أيضا نتمسك بإطلاق نفس حديث الرافع لمثل هذه الشبهات الأحكام المشكوكة لإثبات أن الرفع ثابت فيها، ولازم ثبوت الرفع فيها أنه رفع ظاهري، وحينئذ حيث أن الرفع في حديث الرفع إما ظاهري وإما واقعي، لا يمكن أن يكون في بعض الموارد ظاهريا وفي بعض الموارد واقعية، فإذا ثبت بهذا الإطلاق أنه في هذا المورد ظاهري يثبت أنه في سائر الموارد أيضا ظاهري، فيرتفع الإجمال، إجمال حديث الرافع يرتفع بهذا الإطلاق، وتكون النتيجة أن مفاد حديث الرافع ظاهري في تمام الموارد. هذا البيان الفني الصناعي تام فيما إذا فرض الإجمال في المراد، الإجمال له أحد منشئين، تارة يكون الإجمال في المراد بأن يقول المتكلم كلاما المراد منه مجمل مع كون مدلوله التصوري مبينا ومشخصا، مراده مجمل بين شيئين، ك كما إذا افترضنا أن الرفع في حديث الراس على كل حال حقيقي ومسند إلى ما لا يعلمون حقيقة كما هو على التفسير على الوجه التابع المتقدم، قلنا أنه لو أريد بما لا يعلمون الحكم الفعلي من جميع الجهات يمكن أن يراد بالرفع الرفع الحقيقي ويناسب مع الرفع الظاهري أيضا ويناسب مع الرفع الواقعي على القول بمسلك قبح العقاب بلا بيان. بناء على ذاك التقدير إذا كان الإجمال بهذا الناحية بأن كان مفاد الرفع مدلول الرفع التصوري محفوظا، مدلول ما لا يعلمون أيضا محفوظا، الإسناد حقيقي لا شك في الدلالات التصورية، لكن هذا المدلول التصوري ثبوتان يتصور على نحوين ارتفاعه، ارتفاع الحكم الحكم الواقعي الفعلي من جميع الجهات من أصله أو ارتفاع مرتبته وهو فعليته من جميع الجهات التي هي أيضا ارتفاع له، هذا نحو من الإجمال. الإجمال إذا كان من هذا النحو فهذا الكلام وهذا الوجه فني وصحيح وتام، فإننا نقول على كل حال هذا الرفع موجود في مثل هذه الشبهة، المدلول التصوري صادق فيها، حكم حرمة واقعية مشكوكة مما لا يعلم فمرفوع بحديث الرفع، يرفع وجود حكم فعلي من جميع الجهات في هذا المورد لأنه مشكوك، ورفع الحرمة الفعلية من جميع الجهات هنا تستلزم أن يكون الرفع ظاهريا لا واقعيا، إذ لا يعقل الرفع الواقعي فيثبت ظاهرية. النحو الثاني من الإجمال أن يكون منشأ الإجمال تردد المدلول التصوري لله أو المدلول الاستعمالي تعبير آخر، بأن كان أحد المعنيين فيه عناية، يعني على الرفع الظاهري لا بد أن يكون المسند إليه الرافع مثلا أثر ما لا يعلمون لا نفس ما لا يعلمون، على الرفع الواقعي يكون المسند إليه الرافع نفس ما لا يعلمون. لو كان الإجمال منشأه التردد بين أن الرافع مسند إلى نفس ما لا يعلمون أو مسند إلى أثر ما لا يعلمون حكم ما لا يعلمون، هذا إذا أخذنا العناية في التقدير، أو إذا أخذنا العناية في الرفع أيضا كذلك، لا ندري أنه الرفع استعمل في الرفع الحقيقي أو استعمل في الرفع العنائي المجازي، منشأ الإجمال التردد بين أحد المعنيين الاستعماليين لا تعين المعنى الاستعمالي والشك في المراد الجدي، إذا كان الإجمال بهذا النحو الثاني فهذا البيان ليس صحيح، وذلك لأن هنا ليس الشك في الإطلاق والتقييد لكي يتمسك بالإطلاق، هنا على أحد التقديرين للمعنى الاستعمالي يعلم بأنه لا إطلاق له للمقام، على التقدير الثاني يعلم بأنه له إطلاق للمقام، والشك في أن أي التقديرين صحيح، فلا يمكن التمسك بإصالة الإطلاق لإثبات أن التقدير الثاني صحيح لا التقدير الأول، لأن إصالة الإطلاق نجريه في ماذا؟ نجريه في عنوان المدلول، عنوان إجمالي انتزاعي، عنوان المدلول الإجمالي ليس مدلولا، واقع أحد المدلولين الاستعماليين هو المدلول، فالعنوان الإجمالي للمدلول لا يجري فيه الإطلاق، والواقع المدلول الواقعي مردد بين مدلولين أحدهما يقطع بتخصيصه وعدم شموله للمورد، لو كان الرفع مستعملا في الرفع الحقيقي والإسناد إسنادا حقيقيا لنفس ما لا يعلمون وهو الحكم الواقعي، إذن يعلم بالتخصيص، إذ هنا يعلم أن رفع ما لا يعلمون لا إطلاق له ولا شمول له، فعلى أحد التقديرين يعلم بانتفاء الإطلاق، وعلى التقدير الآخر يعلم مثلا أو يحتمل وجود الإطلاق، والشك في أن أي التقديرين موجود، وحينئذ إصالة الإطلاق لا تعين، إصالة العموم والإطلاق لا تعين أن التقدير الثاني صحيح لا التقدير الأول، لأن إصالة الإطلاق والعموم فرع أن يتم المدلول الاستعمالي في المرتبة السابقة ويتعين في أحد المعنيين حينئذ نتمسك بالإطلاق فيه، ففرق بين الإجمال بالنحو الأول والإجمال بالنحو الثاني، إذا كان الإجمال بالنحو الأول أي الإجمال في المراد مع تعين المدلول الاستعمالي المستعمل فيه الله. هنا يمكن رفع هذا الإجمال بذكر هذا البيان. وأما إذا كان منشأ الإجمال إنما هو الثاني لا الأول، لأن كان التردد بين المدلولين والمعنيين الاستعماليين على أحد المدلولين يقينا غير مطلق لهذا المورد، على المعنى الثاني يمكن أو يقينا مطلق شامل عام يشمل حديث الرفع هذا المورد، حينئذ هنا لا يمكن التمسك لا يمكن التمسك بإصالة الإطلاق الإثبات لإثبات أن المستعمل فيه هو المدلول الثاني الذي يناسب الإطلاق، يناسب الرفع الظاهري ولا الرفع الواقعي، لأن هذا الإطلاق أين نجريه؟ نجريه في عنوان المدلول، عنوان المدلول ليس مدلولا، في واقع المدلول، واقع المدلول مردد بين ما يقطع بانتفائه وما يشك فيه، والإطلاق والعموم يجريان بعدما يتعين المدلول في أحد المعنيين حينئذ يتمسك بإطلاقه. في مثل هذه الموارد حينئذ إصالة الإطلاق لا تجري. هذا أيضا الوجه الثامن، وحينئذ هذا الوجه الثامن يفيد ذاك التقدير الذي قلنا فيه، التقدير الذي كان في الوجه السابع. قلنا في الوجه السابع لو اخترنا مسلك حق الطاعة فالوجه السابع بنفسه وجه تام، ولو اخترنا مسلك قبح العقاب بلا بيان فالوجه السابع وحده ليس تاما، حينئذ يكون مجملا، لكن الإجمال سوف يكون بحسب الحقيقة بالنحو الأول الذي يمكن رفعه بهذا البيان الذي يذكر في سيد الشهيد في الوجه الثامن. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في المقام الأول من المقامات التي يقع البحث فيها عن حديث الرفع. المقام الثاني في أن هذا الحديث هل يعم الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو يختص بالشبهات الموضوع بالشبهات الحكمية أو يختص بالشبهات الموضوعية، وهذا أيضا بحث بحث فيه الأصوليون مفصلا وذكروا وجوها عديدة في هذه المسألة، وإن كان أهمها على ما يظهر وجهان. على كل حال هنا منشأ الإشكال والشبهة في التعميم للشبهتين الحكمية والموضوعية معا أنه في موارد الشبهة الحكمية ما لا يعلم إنما هو الحكم، الحكم لا يعلم، بينما في موارد الشبهة الموضوعية كما لو شك في أن هذا الماء مائع خمر أو ماء الحكم معلوم، يعلم بحرمة الخمر ويعلم بحلية الماء. المشكوك الموضوع والفعل الخارجي، خمرية المائع مشكوكة، لا يعلم بالخمرية لا أنه لا يعلم مثلا بالحكم. إذن فيكون الشك وعدم العلم في الشبهات الحكمية مضافا ومتعلقا بالحكم، بينما عدم العلم في الشبهات الموضوعية مضاف ومتعلق بالموضوع الخارجي بالفعل الخارجي، ولا جامع بين الحكم والموضوع لكي يكون هذا الجامع هو موضوعا عاما للحديث مثلا فيشمله. هذه الشبهة، فإما أن يراد الموضوع ما لا يعلم عن الموضوع الذي لا يعلم فيختص بالشبهات الموضوعية، رفع مثلا الموضوع الذي لا يعلم كما في سائر الفقرات أيضا هكذا، أو يكون المراد من ما لا يعلم عدم العلم بالحكم فيختص بالشبهات الحكمية، جمع بين الشبهتين معا في الحديث هذا مثلا لا يمكن. هذا أصل الشبهة، تقرير الشبهة بشكل بارز وبدائي. حينئذ هذه الشبهة حاولوا أن يجيبوا عليها بأجوبة عديدة، أهمها كما قلت جوابان رئيسيان والباقي حواشي حول هذا الجواب، ثم توجد أجوبة أخرى أيضا يذكرها المحقق الإصفهاني في نهايته واضحة الضعف هو مناقش فيها لا داعي للتعرض إليها. الجواب الأول وكلا الجوابين يذكرهما صاحب الكفاية أحدهما إشارة والآخر صراحة. الجواب الأول هو الذي يذكره صاحب الكفاية من أنه هذا الإشكال جوابه أن الموجود في الحديث عنوان ما لا يعلمون، وما مبهم مطلق يشمل الحكم والموضوع معا، نتمسك بإطلاق ما. هنا يوجد جامع بين الشبهتين الموضوعية والحكمية، والجامع هو اسم الموصول، هذا الجامع الانتزاعي، ما لا يعلم، سواء كان ما لا يعلم حكما أو كان ما لا يعلم موضوعا وفعلا. ما لا يعلم هو العنوان الجامع الذي يشمل بإطلاقه كليهما، ويكون هذا بينه أولا. ثم أشكل عليه بأن هذا لو لاحظنا عنوان ما لا يعلم صحيح جامع، لكن لدينا حكم لهذا ما لا يعلم، وهو إسناد الرفع إلى ما لا يعلم. حينئذ إذا حملنا ما أخذنا بإطلاق ما، إذن رفع ما لا يعلم الأعم من الحكم أو الموضوع في مورد الحكم، يكون رفع ما لا يعلم رفعا حقيقيا، وبنفس الحكم مرفوع في مورد الموضوع، حينئذ يكون الرفع رفعا تنزيليا لا حقيقيا، لأن الخمرية لا ترتفع، لا يعقل رفعه التشريعي أصلا. نعم يعقل رفعه التكويني، لكن المولى بما هو مولى ليس له تصرفات تكوينية في عالم التكوين، فيكون الرفع فيه لا محالة رفعا تنزيليا ادعائيا من قبيل لا رضا، الذي هو نفي تنزيلي ادعائي مجازي. إذن فحينما نجعل الماء المبهمة، يعني الشيء الذي لا يعلم سواء كان موضوعا أو كان حكما، نجعله هو موضوع الرفع، نقع حينئذ في محذور اسم كيفية إسناد الرفع إلى هذا الذي لا يعلم، إلى الموصول، إذ يكون هذا الإسناد بلحاظ بعض المصادر حقيقيا رفعا حقيقيا، بلحاظ بعض المصادر الإسناد مجازي وإدعائي وتنزيلي، رفع تنزيلي لا رفع حقيقي. وهذا والجمع بين اجتماع الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي في شيء واحد، في إسناد واحد، هذا محال، لأن الشيء أشبه باجتماع الضدين على عنوان واحد. لا يعقل الإسناد الواحد إما حقيقي وإما مجازي، هم مجازي هم حقيقي، أمر غير معقول، متقابلان العنائية والحقيقية، الإدعائية والتنزيلية والحقيقية، صفتان متقابلتان، والمتقابلان متضادان، والمتضادان لا يجتمعان. هذا أيضا الإشكال. تفدى المحققون إلى الإجابة على هذا الإشكال بأجوبة عديدة، منها ما ذكره المحقق الإصفهاني بعد أن نقل هذا الإشكال عن صاحب الإصفهاني، أجاب عليه بأن اجتماع الصفتين المتقابلين إنما يكون محالا على موضوع واحد إذا كانت الصفتان حقيقيتين، أما الصفات الاعتبارية لا تضاد فيما بينها حتى في المتقابلات منها. دخل في المقولة الفلسفية على نهجه عادة في مسائل الصفات الاعتبارية لا استحالة في أن تجتمع في شيء واحد، لأنها اعتبارية تختلف بالاعتبار. هنا أيضا الحقيقة والمجاز من الأمور الاعتبارية، بمعنى أنه بلحاظ تلك المصادر، انطباق الرفع على تلك المصادر من الماء الموصولة من الشيء بما لا يعلمون، بلحاظ تلك المصادر التي هي حكم، هذا الإسناد يعتبر حقيقيا، بلحاظ تلك المصادر الأخرى التي بما الموصولة وهي الفعل الخمس الخمرية التي لا يعلم بها، في هذا الاعتبار يوصف هذا الإسناد بأنه مجازي. إذن فالوصف المجازية والحقيقية إنما ينشأ من ملاحظة هذه الخصوصية الاعتبارية، أنه ينطبق على هذا أو ينطبق على ذاك، وإلا الحقيقية والمجازية ليست من الأمور، ليست من التكوينيات الخارجية، حتى يكون حينئذ اجتماعهما يلزم منه محظور المحاذير التكوينية في عالم التكوين كالوجود والعدم أو الأضداد، اجتماع الضدين. هذا أمر اعتباري المجازية والحقيقية، وحينئذ يكفي في صحة الاجتماع أن يكون بلحاظ بعض المصادر ينتزع المجازية، بلحاظ بعض المصادر ينتزع الحقيقية، أي محذور في ذلك، لا يلزم منه اجتماع الوجود والعدم أو اجتماع شيء فيه محذور. هذا حاصل ما يذكره في مقام الجواب. هذا الجواب ليس صحيحا، لأن هذا الجواب يصلح أن يكون جوابا على الشبهة بلحاظ عالم الانحلال. لو كان الإشكال في عالم التطبيق إذا قد لا لم حتى لو كانت المجازية والحقيقية صفتان حقيقيتان لا اعتباريتين اعتباريتان، مع ذلك يقال أنه في عالم التطبيق ما ينطبق عليه الموصول ويكون الرفع فيه حقيقيا غير ما ينطبق عليه الموصول ويكون الرفع فيه ادعائيا تمثيليا. إشكال صاحب الكفاية ليس بلحاظ مرحلة الانحلال، بلحاظ مرحلة الاستعمال. هذه الجملة الواحدة رفع ما لا يعلمون أو رفع التسعاء، هذا الرفع مفهوم الرفع ومفهوم ما لا يعلمون وقعت بينهما نسبة في الكلام، هذه النسبة الكلامية المفادة بالكلام، هذه النسبة إما نسبة حقيقية أو نسبة عنائية، إما نسبة إلى من هو له أو نسبة إلى غير من هو له، يعني إما الرفع لنفس ما لا يعلم أو الرفع لحكم ما لا يعلم وهو حكم الخمرية. هذه النسبة تكون نسبة هم لنفس ما لا يعلم وهم لحكم ما لا يعلم، هذا غير معقول، لأنه يلزم استعمال اللفظ في معنيين، وما يكون كاستعمال اللفظ في معنيين، استعمال النسبة الهيئة الواحدة في نسبتين بحسب الحقيقة، وهذا غير معقول، غير إما غير ممكن في نفسه خصوصا في باب النسب، أو غير عرفيا على الأقل خلاف الدلالات وطريقة المحاور العرفية. ولا يوجد نسبة جامعة بين النسبتين لكي يقال هذه الهيئة تستعمل في تلك النسبة الجامعة، إذ لا جامع بين النسب، وهذا بحث تقدم في المعاني الحرفية، بين النسب لا يوجد جامع نسبي، نعم يوجد جامع اسمي وهو مفهوم النسبة، إلا أن هذا جامع اسمي ليس جامعا نسبيا، لا جامع نسبي، يعني الجامع بين النسب غير معقول. نعم يمكن أن يكون نسبة واحدة طرفها يؤخذ تارة خاصا وأخرى عاما فيشمل موارد عديدة، إلا أن هذا ليس بمعنى أخذ الجامع في النسب، هذا معناه توسعة طرف النسبة، نفس النسبة غير قابلة للتوسعة بأخذ الجامع فيها، إذ لا جامع حقيقية وما هوية في باب النسب على تحقيق وتوضيح مذكور في بحث المعاني الحرفية. إذن فهو غير معقول. ليش غير معقول؟ هنا أيضا غير معقول، لأن الجامع بين النسبتين غير معقول على ما برهنا في محله. إذن فلو أريد الاستعمال في نسبة جامعة لا جامع بينهما، لو أريد الاستعمال في النسبتين معا هذا أيضا غير معقول على ما تقدم، لو في بحث استعمال لفظ معنيين خصوصا في باب النسب، لأن النسب معانيها إيجادية على ما تقدم، استعمال الهيئة النسبة في نسبتين غير معقولة على ما تقدم في بحث أيضا المعاني الحرفية، أو فيتعين لا محالة أن يستعمل في إحدى النسبتين، إما في النسبة الحقيقية إلى من هو له أو في النسبة المجازية إلى غير من هو له، وعلى كل حال إما يشمل الشبهة الحكمية أو يشمل الشبهة الموضوعية، لو استعمل في النسبة الحقيقية فلا يشمل الشبهة الموضوعية، إذ لا يوجد هناك نسبة حقيقية، إذا استعمل في النسبة المجازية إلى غير من هو له فلا يشمل الشبهة الحكمية، لأن النسبة في الشبهة الحكمية نسبة حقيقية ورفع حقيقي. إذا هذا الجواب ليس جوابا فنيا. جواب آخر يذكره أيضا صاحب الكفاية الشيخ قدس سره الشيخ ويقبله منه بعض تلامذته، من أنه هنا تكون النسبة بحسب الحقيقة إلى المركب، يأخذ تركيب كأنه تكون النسبة هنا نسبة عنائية، لأنها نسبة إلى المركب من المركب من الفعل والحوق، من الفعل والحوق، هذه النسبة نسبة الرفع ليست نسبة إلى من هو له بالخصوص أو إلى غير من هو له بالخصوص، ليس الرفع رفعا لنفس الحوق الذي يكون له الرفع حقيقة، أو رفعا للفعل المشكوك في شبهات الموضوع الذي يكون الرفع ليس لنفس الفعل لحكمه لغير ما هو من أسند إليه، بل الرفع أسند إلى المركب ممن هو له ومن ليس له، يعني مركب من الحكم والموضوع، لأنه كأنه ينظر إلى صدر الحديث لأنه هناك قيل رفع عن أمتي تسعة، والتسعة يشمل تمام التسعة الموجودة، منها ما لا يعلمون، منها ما اضطروا إليه، منها ما لا يطيقون، وما اضطروا إليه ما لا يطيقون ونحو ذلك. فعل، الفعل يضطر إليه، الفعل لا يطاق، الفعل يستكره عليه. فالتسعة بعضها يكون الرفع فيه رفعا مسندا إلى غير من هو له لا محالة، إذ لا يكون نفس الفعل فعل مرفوعا لا محالة، يكون الرفع فيه رفعا إلى غير مسندا إلى غير من هو له. ما لا يعلمون فيه الحكم الذي يكون يمكن أن يكون الرفع فيه رفعا إلى ما هو له. فكان يريد أن يقول أن الرفع هنا يكون مسندا إلى المركب ممن يكون الرفع له وممن لا يكون الرفع له، بل يكون الرفع لحكمه وأثره ومتعلقه. والرفع المسند والإسناد إلى المركب ممن هو له ممن ليس له، النتيجة تتبع أخف المقدمتين لا محالة، فيكون هذا الإسناد إسنادا مجازيا، إسنادا إلى غير من هو له. حينما يكون الإسناد إلى المركب إلى المجموع مما يكون الإسناد فيه حقيقيا أو في بعضها حقيقي في بعضها مجازي، إذن فالإسناد هنا إسناد مجازي لا محالة، فتكون النتيجة تابعة لأخص المقدمتين، والإسناد على كل حال هنا إسناد مجازي، لأنه أسند إلى المركب مما يكون حق له ومما لا يكون له. يقول نظير المركب من الوصف الذاتي والعرضي، مجموع الوصفين، المركب من الوصفين الذاتي والعرضي عرضي ليس ذاتيا، لأن أحد جزئيه عرضي حينئذ يكون عرضيا يمكن زواله، المركب من الذاتي والعرضي يمكن زواله، خصوص الذاتي ليس يمكن زواله، لكن المركب من الذاتي والعرضي يتبع أخص المقدمة، يتبع العرضي فيكون عرضيا قابلا للزوال. كذلك هنا يكون الرفع مسندا إلى التسعة المركبة من كل العناوين الموصولات التسعة في الحديث مثلا أو الخمسة، وبعضها لأنها الرفع مسند إلى الفعل، إذن فتكون النتيجة تابعة لأخذ في المقدمة، أن الرفع رفع مجازي وعنائي. هذا أيضا بيان له، هذا البيان أيضا غير معقول، كأن بهذا البيان يريد أن يجعل يأخذ معنى جامعا، معنى نسبيا جامعا يجمع بين النسبتين من خلال أخذ المجموع في طرف النسبة، في طرف نسبة الرفع هو المرفوع، التسعة المرفوعة. مع أننا بينا بأنه نفس النسب ليس فيما بينها جامع، وهنا لو أراد هذا المحقق أن المرفوع لا إشكال أن الرفع هنا مسند إلى التسعة، إلى التسعة جميعا لا مجموعا، يعني كل فرد فرد من التسعة أيضا مرفوع. حينئذ هذا الرفع الذي يكون مسندا إلى كل فرد فرد من التسعة، هذا الإسناد في مرحلة الاستعمال إما أن يكون إسنادا حقيقيا أو يكون إسنادا مجازيا. إذا كان إسنادا مجازيا فحينئذ سوف لا ينطبق هذا الإسناد في موارد عدم العلم بالحكم، لأن في موارد عدم العلم بالحكم لا يوجد إسناد مجازي، لا يصبح جامعا بأخذ الجامع بين من هو له ومن ليس له في طرف النسبة، لا يصبح النسبة جامعة بين النسبتين، لأن النسبة على كل حال إما تكون حقيقية فلا تشمل موارد الموضوع في شيء من التسعة، أو تكون مجازية فلا تشمل موارد الشك في الحكم فيما لا يعلمون، لأن في موارد ما لا يعلمون لا يكون هناك رفع لغير ما هو له. نعم يعقل فيه الرفع لما هو له وهو غير مستعمل فيه، نسبة رفع التسعة أو رفع ما لا يعلمون. إذن فبأخذ التركيب في طرف النسبة النسبة لا تصبح جامعة، نحن لابد من أن نحصل على نسبة جامعة بين الحقيقة والمجاز، بين التنزيل والتحقيق، رفع الحقيقي والرفع التنزيلي، ولا جامعة بين النسبتين. فإذا لم نحصل على الجامع بين النسبتين مهما نتصرف في الأطراف سوف لا يشمل حينئذ هذا الرفع وهذه النسبة في مقام الرفع، سوف لا يشمل كلتا الشبهتين، إذا كانت نسبة حقيقية فلا تشمل الشبهات الموضوعية، لا يشمل الشك وعدم العلم بالموضوع، وإن كانت مجازية ولو من أجل ما اضطروا إليه ونحو ذلك إذا فسوف لا يشمل الشبهة الحكمية، لأنه في الشبهة الحكمية النسبة المجازية إلى غير من هو له لا تنطبق، النسبة الإدعائية لا تنطبق في مورد الشبهة النسبة في مورد الشبهة الحكمية، إذ هناك لا يكون رفع إدعائي للحكم المشكوك بل رفع حقيقي يكون للحكم المشكوك. إذن فهذا البيان لا يعالج الإشكال الذي كان إشكالا ثبوتيا كما قلنا، وهو أنه لا جامع بين النسبتين ليشمل هذا الجامع الشبهتين معا، مضافا إلى أن هذا التعبير بالتركيب المركب من ممن هو له ممن ليس ما هو له يكون رفعه حينئذ مجازيا، هذا التعبير فيه مسامحة واضحة. المركب لو أخذنا المركب في طرف النسبة، أخذنا المركب من الحقيقي والمركب بمعنى المجموع من المجاز ممن هو له ممن ليس له يكون الرفع فيه رفعا حقيقيا لا مجازيا، المركب ممن هو له وممن ليس له رفعه سوف يكون رفعا رفعا حقيقيا، ارتفاعه سوف يكون ارتفاعا حقيقيا، لأن جزءه وهو من هو له يمكن رفعه الحقيقي فهو ارتفع المركب، وارتفاع المركب بارتفاع أحد الجزء ارتفاع حقيقي لا ارتفاع مجازي، إلا أن يراد بالمركب لا يريد المجموع يريد الجميع، يعني يريد أن يقول أن المأخوذ هو الجامع بحسب الحقيقة الأعم منهما المنطبق على هذا وعلى ذاك وعلى ذاك الجامع نأخذه، وقد تبين أن أخذ الجامع في طرف النسبة لا يجعل النسبة جامعة بين النسبتين، فما لم نجعل النسبة جامعة بين النسبتين لا يفيد أخذ الجامع إذا في طرف النسبة، هذه النسبة إذا كانت حقيقية فأخذ الجامع في طرفها يمنع عن صدقها على مصداق لا يكون الرفع فيها حقيقيا كالموضوعات، وإذا كان هذا الجامع الذي هو أخذه صاحب الكفاية عنوان الماء المبهمة بعد لا يوجد جامع أوسع من ماء المبهمات أوسع الجوامع والشيء، أخذه صاحب الكفاية ومع ذلك أشكل بأن هذا الماء الإسناد إليه إما حقيقي أو مجازي، نفس النسبة فيها مشكلة، لا جامع بين النسبتين وإحدى النسبتين كل من النسبتين تؤدي إلى الاختصاص بأحد إحدى الشبهتين دون الشبهة الأخرى، وأخذ الجامع في الطرف لا يغير شيئا، أخذ المجموع أيضا لا يفيد أصلا كما أشير إليه، فهذا الجواب الثاني أيضا غير تام. يوجد جواب ثالث ذكره المحقق العراقي، وهو الجواب الذي ذكره المحقق الخراساني أيضا بعنوان علاج آخر لأصل الشبهة، فهذا الأمر المحقق العراقي جعله جوابا على الشبهة أيضا، يعني صاحب الكفاية ذكر وجهين للتخلص عن إشكال عن مشكلة الاختصاص في حديث الرفع بالشبهات الموضوعية فقط أو بالشبهات الحكمية فقط، أحد الوجهين التمسك بإطلاق الموصول الذي أشكل عليه، ووجه آخر ذكره، هذا الوجه الآخر اختاره اختاره المحقق العراقي بحسب الحقيقة، اختاره كوجه لإثبات التعميم، وبه أيضا حاول أن يجيب على إشكال لزوم استعمال النسبة في النسبتين المجازية والعنائية، جعل ذاك جوابا على شبهة صاحب الكفاية، كأنه في وجهه الأول الذي ذكره يأتي إن شاء الله.